لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته وحتى الهدى الى يوم الدين اما بعد. وقفنا مع الموطأ عند باب ما جاء بالسعي يوم الجمعه، ما جاء بالسعي يوم الجمعه. واورد فيه الامام نصا واحدا وهو: حدثني يحيى عن مالك انه سال في الشهاد عن قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقراها اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فامضوا الى ذكر الله. قال مالك: وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال ثم أدبر يسعى وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام والاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. بوب الإمام مالك هذا الباب في آية: إذا نودي من الصلاة يوم الجمعة، فالآية فاسعوا إلى ذكر الله. فكان الباب من جملة ما كان تحت كتاب الجمعة وما يخص من أحكام الجمعة. في هذا الحديث أورد أهل العلم 8 مسائل. في هذا الحديث أورد أهل العلم 8 مسائل. سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي النداء. هذه أول مسألة. النداء هو الأذان. السؤال هنا: الأذان عند جماهير أهل العلم في الجمعة سنة والإقامة واجب، والإقامة يصح ذكر اسم الآذان عليها. النداء يشمل الآذان ويشمل الإقامة. اختلف أهل العلم في قوله نودية، هل هو الآذان أم الجمعة؟ واختلفوا مرة أخرى عند القائلين بالآذان، هل عند الذين يؤذنون مرتين على سنة عثمان رضي الله عنه أي نداء يعتبر؟ هل النداء الأول أم النداء الثاني؟ كلمة نودي يعني رفع الأذان، رفع الأذان. الاعتبار في رفع الأذان لدخول وقت الجمعة. إذا يخرج الأذان الأول عند القائلين بأذانين في الجمعة الواحدة على سنة عثمان، لأنه من المعلوم أن الأذان الأول في سنة عثمان أذان إعلام بقرب دخول الوقت، والأذان الثاني أن الوقت قد دخل. إذا لما النهارده يقول لي نودي للصلاة، إذا عرف النداء بأنه نداء الصلاة وليس نداء الإعلام. إذا المسألة التي تخص أي الآذانين في سنة عثمان رضي الله عنه، نقول يكون الآذان الأول، والخلاف المعتبر يكون في الآذان الثاني، لأن الآذان الثاني هو الآذان المعتبر لصلاة الجمعة. منين؟ من كلمة للصلاة. طيب، يبقى الخلاف المعتبر بين الأذان الثاني أو الأذان الأوحد عند القائلين بأن الأذان في الجمعة واحد، وبين إقامة الصلاة. هذا الخلاف توسع فيه أهل العلم، الأصل فيه تحصيل فريضة الجمعة. فالذي يجيب على هذه المسألة يضع في اعتباره ثواب الجمعة متى يحصل؟ هذا يجرنا أن نعول إلى حديث من بكر يوم الجمعة فله أجر كذا، ثم من دنا فله أجر كذا، إلى أن وصل إلى أجر بيضة. يبقى إذن أجر البيضة كما ورد في الحديث المتقدم الشاهد منه أن الأجور تنتهي بمجرد أن الإمام يصعد على المنبر، لأن في النص فإذا صعد الإمام على المنبر جلس الملائكة تستمع. يبقى الأصل لو قلنا أن النداء المعتبر الإقامة سيفوت من الإنسان خطبة الجمعة، وإذا قلنا أن الأصل النداء عندما يجلس الإمام على المنبر من النداء لدخول الوقت، سنقول سيحوز الإنسان وقت الجمعة مع وقت الصلاة. إذا الخلاف في هذه المسألة كما قلت بين نداء الجمعة أذان الجمعة أم إقامة الجمعة، الراجح أنها أذان الجمعة، فالنداء هو نداء الجمعة التي يعقب الإمام بعد تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية للصلاة من يوم الجمعة، ونودي للصلاة من يوم الجمعة، كلمة الصلاة هنا كلمة عامة قد تشمل الدعاء والذكر الذي يصحب الإنسان في سعيه للجمعة، وقد يصحب الصلاة نفسها التي تبدأ بتكبيرة الإحرام، وقد يشمل صلاة الجمعة التي هي عبارة عن خطبة وركعتين، خطبة وركعتين. لبل المسائل كما قلت عند الإمام مالك بتترتب كل مسألة على التي قبلها. علمنا أن النداء يبدأ بالنداء الذي يصعد فيه الإمام على المنبر، إذن فكلمة الصلاة هذه على الخلاف الذي ورد بين أهل العلم على مذاهب ثلاثة، مذهب قال الصلاة معنى الدعاء، فيشمل الدعاء من أول السعي إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة، ومنهم من قال أن الصلاة هي الصلاة المعهودة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ومنهم من قال أن الصلاة هي صلاة الجمعة اسم علم على خطبة وركعتين. الراجح الرأي الثالث الذي يبدأ فيه الإمام عند صعوده إلى المنبر بالتسمية أو بالبسملة، فيؤذن المؤذن فتبدأ الصلاة هنا. ليه بنعين المسائل دي؟ بنعين المسائل دي لأن في أحكام شرعية حتنبني على الوقت الذي يبدأ فيه هذا التعيين كما سنرى. من يوم الجمعة أي الوقت، هل النداء هنا للصلاة يكون في أي صلاة في يوم الجمعة؟ لأنه يحتمل أن يكون صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء. لو خصصنا يوم بيوم الجمعة يبقى إذن على الرأي الذي اصطحب في النداء في الصلاة سيصطحب إلى المسألة الثالثة وهو يوم الجمعة أي الخاص به صلاة الجمعة. فاسعوا، فاسعوا هنا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، واسعوا فعل أمر، فاء الترتيب والتعقيب لما تدخل على فعل الأمر تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، ومثيلاتها في القرآن الكريم كثيرا. أشهر الأمثلة مثال الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي الخمر وصحيباتها الثلاث واجبة الاجتناب. فهنا حكم السعي للجمعة واجب، هذه المسألة رابعة، ما حكم السعي للجمعة؟ واجب. متى يبدأ السعي؟ هذه مسألة ضمنية، إذا قلت أن الوجوب واجب فمتى يبدأ السعي؟ يبدأ السعي عندما يغلب على ظن المصلي أنه سيدرك مكان الصلاة قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، أي يحصل أقل الأجور الموجودة في الحديث المتقدم. يبقى وجوب السعي يوجب على الإنسان السعي للجمعة، لأن وقت الجمعة هنا محدد، ووقت تحصيل الأجر هنا محدد. يبقى يبدأ الوجوب في السعي للإنسان من الوقت الذي يغلب على ظني أنه يحصل الإمام خارج المنبر. أما إخواننا اللي بيدخلوا بعد الإمام ما يخرج من المنبر، أو بعد الإمام ما ينزل من المنبر، بعد الإمام ما يصلي الركعة الأولى ربما الثانية تقريبا، ويقول أنا أصلي مع الإمام ركعتين وخلاص تنسى عني الجمعة، إذن هو دخل في دائرة الوجوب، لكن الأجور تختلف. الأجور بتختلف. فلما نقول أن السعي واجب فيلزمنا أن نحدد متى يبدأ الوجوب. ليه؟ لأن عندي الواجب ينقسم إلى ثلاث اعتبارات. الواجب باعتبار أدائه يؤدى أو لا يؤدى، ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب مخير أي عين فيه أداء الواجب على المكلف. زي إيه؟ زي الفروض الخمس، زي الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو في آيات أخرى أقيموا الصلاة، فهذا واجب عيني على الإنسان. أما الواجب المخير هو أن يترك الله عز وجل المكلف أن يختار في أمور واجب يسقط عليه، زي خصال الكفارة، فكفارته كذا أو كذا أو كذا. فالكفارة لن تتحصل إلا إذا أديت واحد من الثلاثة، فهذا واجب نسميه واجب مخير. ينقسم الواجب أيضا باعتبار حكمه عند الله عز وجل إلى واجب معين على الشخص وواجب كفائي على الأشخاص. الصلاة الخمس لا يحق للإنسان أن يؤديها على إنسان، يعني لا أصلي أنا عن أبي أو أصلي عن أمي أو أصلي عن خالي أو أصلي عن كذا. من الأسئلة التي تسمع: أبي مات ولم يصلي، هل يجوز بي أن أصلي عنه؟ لا، لا يجوز. طب أعمل إيه بحديث دين الله أحق أن يقضى؟ الدين الأصل فيه التحديد، من مات وعليه الصيام. هذا هكذا يقول نص أبو داود: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وعليه الصيام أي عليه أيام معدودة من الصيام. والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي عن أمها في رواية عن أبيها: ماتت ولم تحج، أحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضية إياه؟ قالت: نعم. فقال: دين الله أحق أن يقضى. الشرط في الدين أن يكون تحديد، ما حدش يقول لي أنا مدين لفلان بكتير، لا، أنا مدين لفلان بقد كده، بجنيه باثنين بثلاثة بعشرة. أما الصلوات لا تعد. وعلى هذا فإن من أهل العلم من اختار أن من مات وعليه صلاة أو اثنين أو ثلاثة كان في فترة لا يستطيع أن يصلي لمرض أو كذا أو كذا، مع استطاعته وكلفته، أي لا يكون في غيبوبة أو لا يكون غائبا لمرض هذا، لوليه أن يصلي عنه هذا الفرض أو الفرضين أو الثلاثة من باب دين الله أحق أن يقضى. وهناك واجب آخر يسمى واجب كفائي، إذا فعله البعض سقط عن الباقين، لصلاة الجنازة. إذا أديت صلاة الجنازة في مسجد بعشرة بعشرين بثلاثين أسقطت صلاة الجنازة عن باقي الأمة، باقي الحي، باقي المكان، ويدخل الكل فيه في الأجر. وإذا لم يؤدي هذه القلة صلاة الجماعة سقط الوزر على الباقي، على الكل. هناك أيضا تقسيم الواجب باعتبار وقته، وهذا الذي محل النظر الآن، اللي هو بنسميه في علم الأصول تقسيم الواجب باعتبار آداء الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. صلاة الظهر لها وقت بداية وقت نهاية، من آذان الظهر إلى قرب آذان العصر. وقلنا قرب آذان العصر هذا الأصل فيه إدراك الركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وإدراك الركوع يكون بإدراك التسبيحة. فلو أدرك المصلي تسبيحة من صلاة الظهر قبل آذان العصر أدى الظهر آداء لا قضاء. يبقى هذا واجب يسموه موسع. أما الواجب المضيق هو الذي لا يتسع الوقت في أدائه. امرأة كانت ترضع في رمضان مثلا فأمرتها الطبيبة أن تفطر فأفطرت، فمن رمضان بعد أن ينتهي إلى رمضان القادم واجب موسع لأداء قضاء ما كان في رمضان الماضي. لو حل عليها شعبان وبقي من شعبان ليلة أو ليلتين ولم يكن لها وقت يتسع إلى قضاء الواجب الذي كان في رمضان الماضي، نقول ضيق على وقت الواجب فيلزمها الكفارة، تكفر عن كل يوم مسكين. مفهوم؟ وقت الجمعة هنا فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يبدأ من متى؟ قالوا السعي واجب موسع، لأن الأصل في السعي حق الأمر اللي هو الوجوب، فاسعوا. فاسعوا ده يبدأ من إمتى؟ يبدأ السعي من الوقت الذي يغلب على ظن المصلي أنه سيدرك الجمعة، سيدرك الجمعة والإمام لم يخرج المنبر. وهذا يتفاوت بين إنسان قريب من المسجد أو بعيد من المسجد. لذلك الفقهاء لما حددوا وقت يقول يبدأ السعي من ساعة كذا أو من وقت كذا، لا، فما غلب على ظن المصلي أنه سيدرك الإمام في هذا الوقت وهو لم يخرج إلى المنبر وجب عليه بداية السعي. طب هل السعي هذا من مسائل هذا الحديث أيضا؟ هل السعي هذا يكفي فيه الهرولة والإقدام والمشي إلى المسجد؟ أم لابد أن تتوفر مع هذا النية إلى إدراك الإمام خارج المنبر؟ الإمام مالك أردف بعد هذا النص، قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، العمل والفعل، يعمل سعيا بأقدامه ويفعل فعل تحصيل الجمعة. لكن قد يخرج الإنسان من بيته والإمام قد خرج على المنبر، فلا يحصل الإمام إلا بعد منتصف الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة أو بعد بداية الركعة الأولى وربما الثانية، فهذا سعى وهذا سعى. لكن سعي هذا يختلف عن سعي الأول الذي أخرج من بيته ليحصل الإمامة وهو لم يخرج إلى المنبر. فلا بد من العمل والفعل معا، يسمى سعيا عند أهل العلم. وأورد مالك غير آية تبين هذا الأمر، فليس في ذكر الله عز وجل السعي يكون على الأقدام فقط، ولكن السعي على الأقدام هذه وسيلة وليس الغاية. هذه العمل التي أنت ستفعله هذا وسيلة، غاية هذا العمل إيه؟ أن تحصل الإمام وهو لم يخرج إلى المنبر. فاسعوا إلى ذكر الله. السعي الأصل فيه أنك تحصل ذكر الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى من المسائل التي قضيت في أول النص، نقول يدخل في ذكر الله الخطبة مع ركعتي الجمعة، لأن الأصل في التحصيل أن تدرك الإمام وهو خارج المنبر، لما يصعد المنبر بعد. فإذا خرج الإمام إلى المنبر جاءت أحكام أخرى كالإنصات وكذا وكذا التي تكلمنا عليها من قبل. يبقى إذن ذكر الله المقصود به جمعة وخطبة، جمعة أي صلاتين أو ركعتين وخطبة الإمام أيضا. فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. تحملة الآية: وذروا البيع، وذروا البيع. وفي ذروا البيع الحكم الرئيس في الآية الذي حدد الفقهاء كل هذه الألفاظ التي تكلمنا عليها. يعني ذروا البيع؟ يعني اتركوا البيع. يعني اتركوا البيع؟ اتفق الفقهاء على أن عقد البيع الذي يتم يوم الجمعة في ساعة الجمعة باطل، وأن المال الذي يحصل من جراء هذا العقد مالا حراما. وعلى ذلك بدأ يفسر لنا متى تبدأ حرمة عقد البيع يوم الجمعة، فبدأ يحدد النداء متى يكون الصلاة، ما هي، أين تكون الصلاة، كيفية بداية الصلاة ونهايتها، متى يبدأ السعي، وإلى ماذا يسعى الإنسان، حتى يقول من هنا يحرم عقد البيع ويلزم إفساخه عند الأئمة الأربعة. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن عقد البيع الذي يتم بعد النداء الأول يوم الجمعة عقدا باطلا يلزم فيه الفسخ. واختلفوا في باقي العقود. عندنا باقي العقود التي تسمى بعقود المعاملات كالإجرية أو الإجارة والأكرية والسلف والرهن والوكالة والحوالة وغير العقود التي في المعاملات اختلفوا في وقوعها. الخلاف قد يكون ليس له ثمرة إلا في عقد النكاح ولذلك تكلموا في كل العقود على أنها مشابهة لعقد البيع. لو إنسان أجر إجارة معينة والإمام على المنبر والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر بطل عقد الإجارة ويلزم عقد الإجارة مرة أخرى. هو عقد مفسوخ بأصله. واختلفوا في عقد النكاح لأن الأصل في عقد النكاح أنه وسيلة وليست غاية فعقد النكاح في توصيفه في الأصل أنه وسيلة للوطء. فإذا تم الوطء نسخ عقد النكاح. إذا بنى الزوج بزوجته نسخ عقد النكاح ولا يلتفت إليه. النهارده لما يجي حد يقول لي أنا عقدت عقد كان باطل، يعني من أمثال العقد الباطل أن يعقد بلا وجود ولي أو وجود ولي ليست له أهلية أو وجود ولي ليس هو وليا من الأصل. زي ما بنسمع واحد يجيب واحدة ويجيب والي من القهوة من بره يبقى هو ولي بتاعها، أو على مذهب أبي حنيفة النعمان مفيش وجود أصلا للولي، العقد باطل لا يجوز. لكن إذا انتقلنا من مرحلة العقد إلى مرحلة الوقت لا أنظر إلى العقد لأنه وسيلة، فلا بد للغاية قد أشهر هذا العقد بين الناس حتى يعلم الولي ويعلم القاصي والداني وكل من له حيثية معك ومعها في موضوع العقد. لما كان عقد النكاح وسيلة وليس غاية قالوا يأتم الولي والعاقد والمعقود عليه والشاهدان أيضا في عقد النكاح لحرمة إبرام العقد مع إتمامه. وكما قال الأحناف العقد فاسد لا باطل، والعقد عند الأحناف يختلف من فساده إلى بطلانه بخلاف الجمهور. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الفساد والبطلان واحد، لكن الأحناف قالوا إن كان العقد فاسد يمر ولا يرجع إليه مرة أخرى، وإن كان العقد باطل فقد يكون فاقدا لأحد أركانه أن استهدمهم الكلية. فمن شروط العقد عند الأحناف ألا يكون ساعة النداء يوم الجمعة، ومن أركانه الرضا والولي والشهود والإشارة. فإذا فقد حاجة من الأركان بطل العقد. إذا فقد الشرط اللي هو خارج عن ماهية العقد يسمى عقد فاسد مع صحة إبرامه وإتمامه. لكن اتفقت الأئمة الأربعة على أن يلحق الإثم بالذين أبرموا عقد النكاح ساعة أذان الجمعة. يبقى إذا تحديد أذان الجمعة ووقت السعي وبداية صلاة الجمعة وانتهاء صلاة الجمعة هي ليست للأجور وتحصيل الأجر فقط، ولكن لما ينبني عليها المعاملات. قد يقول قائل ما فيش حد هيقعد يستنى النهاردة ويعمل لي عقد وقت صلاة الجمعة، لأن خراب العقول صور لأصحابها أن العقود لا بد أن تبرم على أوراق عند المحامي وتوثق في شهر العقاري. الأصل في العقود عند المسلمين المشافهة. لو بعت شيئا مشافهة ورضي المشتري على ذلك وأخذ الأمر مشافهة أصلا، أو قبضت شيئا من الثمن عربون مثلا تبيع العربون عند المالكية وغيره، تم العقد بالاتفاق. تأخذ العربون ده وإن شاء الله لما نقعد نتفق ده بيحصل كسيارة أو كشقة أو كبيت أو حاجة، ولما نقعد متى بدأ العقد؟ لو الصورة دي تمت في وقت آذان الجمعة هذه صورة باطلة، وهذا مال حرام وما سينبني عليه باطل ويلزم فسخه. لأن القضية النهاردة تهاوننا بالعقود الشرعية، أنا معايا عربون في جيبي فممكن أرجعه لك في وقت والبيعة ما تمتش عشان ما مضتش. ليس الأصل في التوقيع، ولكن الأصل أن الإنسان يربط بكلمته أو الرجل. ثلاثة جدهن جد وهزهن جد، لما كانت الرجال رجال كانت العقود بكلمة تبرم بكلمة، فالأصل فيها الكلمة. ولكن هذه العقود التوفيق لحفظ الحق، توفيق لحفظ الحق فقط ليس إلا. فهذه العقود التي تجرى يعني وتجرى كثيرا مرارا وتكرارا بهذه الصور، هذه عقود لو أبرمت أو لو أجريت وقت أذان الجمعة على المتقدم فالمال المبني عليها مالا باطلا، لأن العقد عقد باطل. ثم قال مالك جاء بمسألة أخرى من أحكام الجمعة أيضا، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السحر. الإمام هو الخليفة الأعظم أو الرئيس الأعلى أو رئيس الدولة أو الوالي الأول أو خليفة المسلمين أو أمير المسلمين أو أمير المؤمنين، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، قائد الأعلى للدولة. لو نزل بأي قرية وهو على سفر ماذا يفعل من أحكامه في الجمعة؟ نزل الإمام يوم جمعة أو الرئيس يوم جمعة في بلد معينة ليس البلد، يعني هو كان مسافرا ونزل في يوم جمعة على قرية، القرية سميت قرية أخذت من القارورة، قارورة هي قلة الماء، وقلة المياه سميت قارورة لاستقرار المياه فيها، يبقى سميت القرية قرية لاستقرار الناس فيها. واختلف الفقهاء في عدد المستقرين في القرية، هل تعتد القرية بعدد البيوت أم بعدد الأشخاص أم بالاستقرار ولو كان واحد؟ أبو حنيفة قال عدد الأشخاص التي تسكن في البيوت إن خرج الخلاف في عدد الجماعة تسمى قرية، تسمى قرية يعني تماشي في الطريق ولكن مجموعة خيام، هل تصح فيه انصراف الجماعة؟ عدد الناس الموجودين المكلفين ممكن يكون 40 بيت، لكن 40 بيت ما فيهم إلا نساء وما فيهم إلا أطفال، أي لا تجب على واحد من الموجودين في القرية صلاة جماعة، فإذا لا تصح فيهم صلاة الجماعة عند أبي حنيفة فلا تصح فيهم قرية، بل تسمى قرية لأن لها أحكام، لا تصح لهم الجماعة، لا تصح لهم الجمع، لا تصح لهم الجماعات، لا تصح لهم الأعياد، صلاة الأعياد وما يترتب على ذلك. طب الأئمة الثلاثة قالوا الأصل في القرية الاستقرار، فإن استقر فيها 40 بيتا أو ما يقل أو ما يزيد على ذلك وحصل الديمومة والاستقرار في هذا المكان سميت قرية، عليهم الجمع وعليهم الجماعات وعليهم الأعياد، عليهم الجمع وعليهم الجماعات وعليهم الأعياد. فالأصل في اشتراط الاستقرار الموجود في القرية حتى تسمى القرية قرية، والقرية أقل موطن في الدولة الإسلامية، قرية وقرية وقرية تسمى ولاية، يعني الولاية هي مجموعة من القرى، الولاية مجموعة من القرى تسمى في القانون المعاصر بالدولة، بالدولة. طيب ماذا قال الراوي؟ قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والإمام مسافر تجب فيها الجمعة أي العدد الموجود فيها يسقط عنهم الجماعة، إن أدوا الجماعة أسقطت عنهم صلاة الجماعة، والإمام مسافر أي المسافر أي له أحكام السفر القصر والجمع. طب هل على المسافر جمعة؟ هذا هو المنوط أو هذا هو مناط الحكم الموجود في النص. والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه، يجمعون معه. شروط الجمعة التي تكلمنا عنها في أول كتاب الجمعة، إذا تحققت في القرية التي هي ما دون المصر، المصر اللي هي تسمى الدولة حديثا هي مجموعة من القرى، إذا تحققت شروط الجمعة من استقرار، ديمومة، عدد يخرج بها عن الخلاف، إمام متفق عليه للجمع والجماعات والعيدين، وجبت عليهم الجمعة. فلو نزل الإمام وصلى بهم الجمعة وجب عليهم أن يجمع كل من في القرية لتحصيل الجمعة مع الإمام، لتحصيل الجمعة مع الإمام. طب هل هناك صورة ثانية؟ طيب قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. يعني إذن في الصورة الثانية، لو أن أهل الجمعة أهل القرية هذه لا تجب عليهم الجمعة ولا تجب عليهم الجماعة، ونزل الإمام والإمام مسافر، ما الحل في الجمعة؟ يصلوا ظهرا وليس عليهم جمع، ليس عليهم جمعة ولا على الإمام أن يجمع بهم، وإذا جمع الإمام بهم يؤدون الصلاة صلاة ظهر. طب الإمام حيصلي ركعتين، الأئمة يقولون أن الأصل في صلاة الإمام قصر، فتعتبر له قصرا مع أداء خطبة الجمعة موعظة للناس التي يأمهم أو الذين يأمهم، ويصلي هو قصر ويأمه من خلفه ويأتم به من خلفه، ثم يقيم الصلاة بعد ذلك ركعتين يوصل بهما صلاة قصر الإمام فيؤدي صلاة الظهر أربعا. خلاص؟ ليه؟ لقولة مالك ولا جمعة على مسافر، لأن الأصل في الإمام ألا جمعة عليه. هذا حديث رواه البيهقي في السنن، قولة مالك هذه حديث موصول وصله الإمام البيهقي في السنن من سند الدين، لا جمعة على المسافر. طب واحد هيقول طب في الصورة الأولى الإمام جمع الناس، لأن لهم إمام راتب رتب من قبل الإمام بصلاة الجمعة، فلما جاء صاحب الوكالة الأصلي كان أحق بالإمام من وكيله. فلو وكلت أنا وأنا إمام أعظم لقرية معينة أحد الأئمة يصلي بالناس، لما أكون في المسجد أنا أولى بهذه الوكالة، فإن كان الوكيل موكل من قبلي أنا كرئيس أعظم للدولة أو إمام للدولة، فإن باب أولى إمام الدولة أولى بأن يجمع الناس للجمعة ويصلي الجمعة. أما في الصورة الثانية فليس عليه هو أصلا جمعة وليس عليهم هم جمعة، فالأصل في الحديث لا جمعة على المسافر. واختلفوا أهل العلم في هذا الحديث، لا جمعة على المسافر هل حال السفر في ترحاله من بلد إلى بلد، لو سافر من الإسكندرية إلى أسوان مثلا وجاء ذلك في وقت سفر يوم الجمعة لا يصلي الجمعة، أم أنه سافر ونزل في أسوان وجلس في هذه البلدة 10 أيام وهو مسافر فجاءت الجمعة يصلي أم لا يصلي؟ اختلفوا على الحالين، هل هو حال السفر وقت ركوب الدابة وانتطاء الدابة حتى يقطع بها الطريق، أم أنه عند نزوله واستقراره، لأن المسافر لما ينزل المكان يستقر أكثر مما كان وقت ترحاله وقت سفره؟ الجواب أنه طالما أنه مسافر إما على دابته في ترحاله أو في استقراره في البلدة فكلاهما على سفر، لأنه استقرار ناقص، استقرار ناقص. فلو سافر إنسان من بلد إلى بلد وجلس فيها أيام وجاءت الجمعة فلا عليه جمعة لأنه ما زال مسافرا. طب الأصل الدليل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، على سفر جاءت نكرة تعم كل حال السفر من بدايته إلى منتهاه، وينتهي السفر عند جمهور أهل العلم عندما يرجع المسافر إلى بيته، عندما تحصل له البيتوتة الكاملة. ثم انتقل الإمام مالك إلى مسئلة أخرى، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. الباب عقد لبيان أفضلية الدعاء، والدعاء من الأسلحة التي غاب عنها المسلمين كثيرا، فعند الترمذي وغيره لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما سفرا، وفي حديث إن الله يحب عبده اللحوح. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة استجابة الدعاء 3 أحوال، يدعو الإنسان المسلم فيستجيب الله عز وجل على ثلاث أنواع من الاستجابة: إما استجابة فورية لدعائه، وإما يتبدل استبدال دعائه بدفع ضر نازل عليه، وإما تؤخر الاستجابة إلى يوم القيامة، وهذا أفضل كما قال نص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. إذن على المسلم الدعاء وليس عليه انتظار الإجابة، ليتمثل فيه إلحاحه على ربه في دعائه، لأن الله يحب عبده اللحوح، فإذا رفع إليه إلى السماء أن يردهما صفرا. من جملة أفضلية الدعاء أن الله سبحانه وتعالى حدد أنه قريب من الذي يدعوه: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن قرب الله عز وجل ممن يدعوه لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى قبر أو إلى ولي أو إلى حجاب أو إلى تميمة أو إلى كذا إلى كذا، حتى توصل هذه الكلمات التي فيها الدعاء. فالدعاء عبادة لله عز وجل، تؤدى في أي وقت على أي حين بأي طريقة، حتى قالوا من لطائف دعاء الخروج من الخلاء. هنعلم أن الإنسان إذا دخل إلى الخلاء دخل بقدمه اليسرى وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبط والخبائث، كما عند الترمذي وغيره. وإذا خرج قال: غفرانك. يقول ابن القيم في شرح لفظة غفرانك أن الإنسان يستغفر ربه عند خروجه من الخلاء لأنه جلس في وقت وفي مكان لم يستطع أن يلح على ربه فيه بالدعاء، فيستغفر الله عز وجل عن هذا الوقت الذي انقطع وانشغل فيه عن دعاء الله عز وجل. الإمام مالك جاء بهذا الباب ليبين من ضمن أفضليات الدعاء أن هذا النص يبين أن هناك ساعة تسمى عند العامة بساعة الإجابة، يوم الجمعة موجودة، ليخصص الإنسان فيها دعاءه ويلح فيه حتى ينتظر، أو حتى ينتظر على عقد السنة الجماعة استجابة هذا الدعاء. متى تكون هذه الساعة؟ ومتى تبدأ؟ وكيفية ذكر الله عز وجل ودعائه فيه؟ هذا في النص الذي أتى به مالك رحمه الله. هذا النص يفيد أن الساعة تكون في يوم الجمعة، الساعة تكون في يوم الجمعة، وعلى الخلاف متى يبدأ يوم الجمعة؟ هل من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء، أم يبدأ من منتصف الثلث الثاني من يوم الخميس بالليل إلى منتصف الثلث الثاني من يوم الجمعة على حسب حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، أم يبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء من يوم المغرب إلى انتهاء صلاة العشاء من يوم الجمعة؟ وقت الساعة لما اختلف فيه أهل العلم اختلف فيه على أقوال، فمنهم من قال تبدأ الساعة بعد طلوع الفجر، ومنهم من قال هذا رأي كان لأبي هريرة، ومنهم من قال تبدأ الساعة ما بين خروج الإمام إلى المنبر وما بين نزوله، وكأن ساعة الإجابة كلها تكون في فترة خطبة الإمام، ومنهم من قال وقت صلاة العصر لتبديل الوردية الملائكية تعاقب عليكم ملائكة الليل والنهار، ومنهم من قال في آخر وقت يوم الجمعة الذي يبدأ فيه وقت السحر في ليلة السبت لأنها وقت مستجاب فيه الدعاء. اختلفوا في تحديد هذا الوقت، لكن الحاصل كما قال أهل العلم أبهمت الساعة يوم الجمعة لكثرة الدعاء ولإلحاح الإنسان في طوال يوم الجمعة أن يشتغل فيه بذكر الله عز وجل لعله يصيب ساعة الإجابة هذه، فتكون دعائه أو يكون دعائه مجابا عنه من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل من يدعو؟ يعني كثير يقول أنا أدعو وقد لا أرى شيئا لا يدفع عني ضر ولا يحقق لي دعاء الآن، ولا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يحدد في نص لا يوافقها عبد مسلم، عبد مسلم أي أن من شروط الدعاء أن يكون الإنسان محققا للعبودية. لما جاء سعد النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب بطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يا سعد تكون مستجاب الدعوة. وفي طيب المطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يرفع يده إلى السماء ويقول يا رب ولا يستجاب له، مكساه من حرام، مطعمه من حرام، ملبسه من حرام، فأنى يستجاب له. عبد مسلم، العبودية، أن يكون الإنسان على كل فعل وقول وحركة يرضاها الله ورسوله بغية امتثال الأجر من الله عز وجل، حتى يكون عبدا مسلما حقا إذا رفع يده إلى السماء يستحي ربه أن يرده عليها كفرا. فلا بد له من استجابة الدعاء على الشروط الثلاثة، إما في التوي واللحظة، وإما تؤخر إلى يوم القيامة، وإما تبدل. كان حياته ضر فبدعائه هذا دفع الله عنه الضر فألجب له نفعا، أو لم يجب له هذا الضر، فكلاهما استجابة للدعاء. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يصلي هنا قد تكون بالصلاة المعهودة، مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وقد تكون وهو قائم يدعو، لأن الصلاة الأصل فيها الدعاء. وذكر اسم ربه فصلى، أي فدعا باسم الله عز وجل، باسم ربه تبارك وتعالى. فإذا كان هو قائم يصلي على هذا الشرط عبد المسلم، كانت له ساعة يستجاب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يقلل من الوقت، وقد تكون في برهة دعا دعوة معينة كانت هذه أصابت ساعة الإجابة. يقللها كفي أن الساعة ليست ساعة زمنية 24 من 24 ساعة من 60 دقيقة من اليوم بكذا ثانية، لا، هي ساعة فترة زمنية محدودة قلت أم كثرت فيها تكون إجابة لهذا الدعاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، قائم يصلي أي يلزم الصلاة، لم تكن مقيدة بالوقوف بالقيام، ولكن من باب قائم على كذا، قائم على كذا أي ملزما به، ملتزم بهذا الدعاء، هي من كثرة الإيحاء. قائم يدعو يعني كثير الإيحاء في الدعاء، كثير الدعاء، كثير رفع يدي إلى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي داود يرفع يديه إلى السماء حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فما أورد مالك هنا إلا للساعة، أورد هذا الحديث الساعة لأفضلية الدعاء في هذه الساعة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين نستجاب الدعوة أو نحود هذه الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. أقف إلى هذا الحديث، لأن الحديث رقم 17 طويل، أخذ من وقت طويل، إن شاء الله يكون الحد القادم. هل يكره السفر يوم الجمعة؟ هل يكره المسافر إذا وصل إلى بلد السفر أن يصلي الجمعة أم يباح له ذلك؟ السؤال الأول، هل يكره السفر يوم الجمعة؟ لا، لا يكره السفر يوم الجمعة، لأن الإنسان لا يسافر إلا إذا احتاج إلى السفر. لكن متى قال أهل العلم بكراهية السفر يوم الجمعة؟ لو كان سفرا غير مباح، سفر صيف، أنا بقول صيف حتى تقنع الصيف.
أيوه.
ما جيش أنا مسافر مصيف وراح أقضي يوم الجمعة عشان يوم أجازة، واخد يوم الاجازه جمعه وسبت فامشي يوم الجمعه عشان ادرك يوم مع اولادي في المصيف، فين صرف الجمعه؟ ايهما اولى؟ فهنا نقول بكراهه السفر يوم الجمعه، فكان كراهه السفر يوم الجمعه كراهه مقيده بنتيجه السفر. لكن انسان مسافر يعمل عمره يوم الجمعه اقول له مكروه؟ هي نفس القضيه، نفس القضيه. بالضبط. يوم الجمعة بالنسبة لنا يوم مطلق يقيد بأذان من صعد فيه الإمام على المنبر. هل يكره المسافر إذا وصل إلى بلد السفر أن يصلي؟ لا، بل يوجب عليه الإتمام. الإتمام بمعنى ينزل مع الناس ويصلي. إن كان الإمام إذا نزل بقرية فيها شروط الجمعة جمع الناس وصلى الجمعة، فأنت لست بإمام. فإن كان في الأعلى فالأولى يكون في الأدنى، فتصلي جمعة مع الناس. مدة السفر دي هنتكلم عليها.
لسه
دي هنتكلم عليها في المدرسة. هل قراءة عمر بن الخطاب تنظر إلى ذكر الله قراءة تفسيرية؟ نعم، قراءة توضيحية. قراءة توضيحية للنص. قراءة توضيحية للنص. ليس كما يقول الشيعة في هذا النص يصحح هذا الكلام، يقول هذا في مصحف عمر. هذا في مصحف، لا، ليس هذا في مصحف عمر، لكن ده رأى قوم ضحية، وهذه كثيرة عند الصحابة
مشهورة
بالضبط كده. كان المصاحف لو تتبع تاريخ كتابة المصحف هتعلم أن المصحف كان يكتب لكل واحد منهم يكتب ما يريده من المصحف، ليس شرطا أن يكون عنده مصحف كامل، فيكتب على طيات المصحف ما يكون هو يريد منه توضيح الآية الموجودة. هل لو اشتريت بضاعة قبل الأذان في مسجد عمر بن الخطاب ويكون الأذان في مسجد العرب كان قد بدأ فليحرم الشراء؟ يحرم الشراء في المسجد الذي تصلي فيه. أنت سعيت وبديت السعى من بيتك إلى مسجد عمر، فكل الأحكام تنصب على السعي إلى مسجد عمر. لكن أنت لو جيت وقلت لك مسجد من مساجد إخواننا الكهلاويين اللي هم يعني ما شاء الله بالضبط ثلاث دقائق وأنت لسه من دخلت المسجد وهو خلص الجمعة هناك، فالقضية مالكش دعوة بيها تماما. أنت طالع بنيتك إيه؟ عملك ساعي على أقدامك، فعلك إيه؟ تدرك الصلاة، تدرك أخونا بسرعة البديع وهو لم يخرج إلى المنبر في مسجد عمر بن الخطاب، يبقى إذا تنصب عليك الأحكام في هذا المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بناتي فوق بيسألوا عن موضوع الشوالة.